أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. قال: مسائل. الأولى: من نسي غسل الجنابة قضى الصلاة والصوم في الأشهر. من نسي غسل الجنابة قضى الصلاة والصوم في الأشهر. أما الصلاة فموضع وفاق، نحن مو محل كلامنا الصلاة، قضاء الصلاة اتفاق بين الفقهاء أن من نسي الغسل عليه أن يقضي الصلاة، وإنما الخلاف في الصوم، هل يجب عليه أن يقضي الصوم أو لا؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة. مسألة الصلاة، قضاء الصلاة، نقول لأن الطهارة واجب، شرط واقعي في الصلاة، فبعد واضح أنه لا يقع الخلاف في قضاء الصلاة. أنتم واضح عندكم أن الشروط تارة تكون شروطا واقعية، وأخرى تكون شروطا علمية. الشرط الواقعي بعد نتعامل وياه معاملة واقعية، الشرط الواقعي ما بمجال، إذا كان متوفر في الواقع نحكم بصحة العمل، إن كان غير متوفر بالواقع نحكم ببطلان العمل. وبالتالي الطهارة للصلاة واضح أنها شرط واقعي، فلم يقع الخلاف في أن الصلاة الفاقدة للطهارة صحيحة أو باطلة، ماكو خلاف، باطلة. ولكن بالنسبة للصيام، لو جئنا إلى الصيام، هل أن الطهارة شرط في الصيام أو لا؟ سوف يأتي الشارح ويقول: من الواضح جدا أن الطهارة ليست شرطا في الصيام، الطهارة ليست شرطا في الصيام، يعني ليست شرطا واقعيا في الصيام، لأننا حكمنا كما تقدم بأن من نام النومة الأولى ناويا للاغتسال وجلس صباحا صح منه الصوم، فالطهارة ليست شرطا واقعيا في الصيام. لو كانت الطهارة والخلو من الجنابة شرط واقعي في الصيام، لو كان شرطا واقعيا في الصيام لحكمنا ببطلان الصوم في تلك الصورة، ولكن حيث أننا حكمنا بصحة الصوم هذا كاشف عن أن الطهارة ليست شرطا واقعيا في الصيام. إذن نسأل: إذا لم تكن شرط واقعي، هل هي شرط مع العلم مع التذكر أو لا؟ هذا سؤالنا. بعد هاي إذا هتشي نقول: إذن إذا كان شرطا ذكريا مثلا فالناسي صومه صحيح، بينما من كان متذكرا وترك الغسل لا، هذا صومه باطل، هكذا نقول أو لا؟ يقول الشارح: إنما جاء الخلاف في هذه المسألة لوجود الرواية. لو كان عملنا في هذه المسألة نحن والقواعد، قواعد مو مشكلة، نكيف القواعد وننظر في القواعد أن هذا الشرط أول مرة هو شرط أو لا، الطهارة شرط في الصيام أو لا، وإذا كانت شرط فهي من قبيل أي شرط. يقول: إذا كان العمل بالقواعد المسألة محلولة، ولكن المشكلة وجود رواية في البين. الرواية هي عبارة عن صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان، أجنب ونسي الاغتسال إلى أن انقضى شهر رمضان، شنو عليه هذا؟ قال عليه السلام: عليه أن يقضي الصلاة والصيام. عليه أن يقضي الصلاة والصيام. الرواية صحيحة، فمن عمل بالرواية قال بوجوب القضاء. من نسي غسل الجنابة قبل الصلاة، قلنا الصلاة مو محل نقاش، والصوم على الأشهر، يعني هناك فقهاء ذهبوا إلى قضاء الصوم أيضا عملا بهذه الرواية. قال أما الصلاة فموضع وفاق، وإنما الخلاف في الصوم من حيث، من أين يأتي الخلاف؟ وجهي الخلاف، الوجه الأول عدم اشتراطه بالطهارة من الأكبر إلا مع العلم، الطهارة شرط علمي في الصوم هكذا جعلها الشارع، فإذا الناس لا يقضي. ومن ثم من هنا لما كانت الطهارة ليست شرطا واقعيا بل هي شرط علمي، قال ومن ثم لو نام جنبا أولا فأصبح يصح صومه، في النومة الأولى حكمنا بصحة الصوم لو أصبح جنبا، وإن تعمد تركه طول النهار، وإن تعمد ترك الغسل طول النهار هذه مسألة أخرى، فهنا أولى، هنا أولى، هناك كان عامدا، هناك كان متعمدا، هذا وجه الأولوية في تلك المسألة، كان متعمدا لترك الغسل طول النهار، أما مسألتنا لم يكن متعمدا لترك الغسل طول النهار بل هو ناسي، فمسألتنا أولى بعدم إيجاب القضاء. زين، ووجه الوجه الآخر من وجهي المسألة، ووجه القضاء فيه صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام وغيرها، غير صحيحة الحلبي روايات ضعيفة السند، رواية واحدة موجودة في الفقيه، ومقتضى الإطلاق، مقتضى إطلاق هذه الصحيحة، مقتضى إطلاق هذه الصحيحة صحيحة الحلبي عدم الفرق بين اليوم والأيام وجميع الشهر، يعني إذا نسى يوما وجب القضاء، إذا نسى أياما، إذا نسى جميع الشهر وجب القضاء. هسه هذا الحكم يتعدل وما يتعدل، راح يعدي الشارح إلى أو يعدي مرحلتين. المرحلة الأولى قال وفي حكم الجنابة الحيض والنفاس لو نسيت غسلهما بعد الانقطاع، هاي التعدية الأولى، بمعنى الشارح يرى عدم الخصوصية في هذا الحكم للجنابة، أن الأخبار وإن ذكرت الجنابة لكن نرى نقطع بعدم الخصوصية لها، الحدث يعني الموضوع هو الحدث الأكبر. وأيضا يقول الشارح نرى أن هذا الحكم لا يفرق فيه بين أقسام الصوم، بمعنى قال وفي حكم رمضان المنذور المعين، نفس الكلام يقول أيضا الصوم المنذور المعين وقضاء شهر رمضان المفروض يشتركان في هذا الحكم، قال وفي حكم رمضان المنذور المعين، يعدي بمرحلتين الآن الشارح يعدي الحكم، احنا مشكلتنا هو أصل الحكم ثابت أم لا، نرجع لمسألتنا الرئيسية، يقول لو قلنا بهذا الحكم بوجوب القضاء على من نسي الغسل، لو قلنا بهذا الحكم إذن كيف نكيف الأحكام الآن، كيف نجمع بين هذا الحكم والحكم السابق الذي قلنا أن من نام النومة الأولى وأصبح جنبا لا يجب عليه القضاء، هناك أجنب ونام متعمدا لم نوجب عليه القضاء بينما هنا ناسي، فكيف الجمع بين الحكمين، الناسي نوجب عليه القضاء والمتعمد العالم المتعمد لا نوجب عليه القضاء، بعبارة أخرى هل الخلو من الحدث الأكبر شرط في صحة الصوم أو لا؟ إن قلت شرط ولو علمي لا يمكن التكييف بين هذين الحكمين، إن قلت شرطا علميا لا يمكن التكييف، يعني حكمنا السابق المفروض نغيره، قال ويشكل الفرق على هذا، بمعنى على هذا الحكم اللي هو قضاء الناس للصوم على هذا الحكم، يشكل الفرق بينه وبين ما ذكر من عدم قضاء ما نام فيه وأصبح، من عدم قضاء من أجنب فنام وأصبح جنوبا. الآن عرفنا الإشكال في المسألة. يقول الشارح هناك ثلاثة محاولات للجمع بين الحكمين أو بين دليلي الحكمين. الطريقة الأولى للجمع، عندنا ثلاث محاولات للجمع. الطريقة الأولى للجمع يقول الحكم المذكور اللي هو وجوب القضاء موضوع الناسي، الرواية تتحدث عن الناسي فنخصص بموضوعه، نقول هذا الحكم مورده مورد الرواية الناسي نخصص بمورده، نقول من نسي غسل الجنابة وجب عليه القضاء. بينما الحكم السابق، الأدلة السابقة الدالة على عدم وجوب القضاء على من نام وأصبح، تلك الأدلة نخصصها بمن نام ناويا الغسل كما تقدم. تلك الأدلة موضوعها من نام ناويا وعازما على الغسل، وبالتالي نقول ذاك لم نوجب عليه القضاء لأنه كان عازما على الغسل، فعزمه على الاغتسال خفف عنه الحكم ولم نوجب عليه القضاء. هذا الجمع الأول. هذا الجمع الأول. الجمع الثاني اللي ذكر الشارح، الجمع الثاني يقول هذه الأدلة الدالة على وجوب القضاء على الناس نحملها على الناس بعد النومة الأولى حتى تتحد مع ما قلناه هناك من الأحكام، نحملها على من نسي الجنابة بعد النومة الأولى، بعد النومة الأولى وجب عليه القضاء بحكم تلك الأدلة. نقول هذا كان متذكرا في النومة الأولى لكن بعد النومة الأولى جلس ونسي. بينما الأدلة السابقة التي دلت على عدم القضاء نحملها على النومة الأولى، لو نام النومة الأولى عازما على الغسل فغلبه النوم حتى الصباح. هذا الحمل الأول والثاني. ما هو الحمل الأوفق بالقواعد؟ ما هو الحمل الأقل تصرفا في الأدلة يا أيها الشارح؟ يقول الحمل الأول، الحمل الأول أقل تصرفا في الأدلة، بينما الحمل الثاني فيه تصرف واضح في الأدلة. ليش؟ لأن الدليل الدال على وجوب قضاء الناس مطلق، فكيف قيدتموه بالناس بعد النومة الأولى؟ هذا التقرير من جبته؟ لا يوجد دليل ولا يوجد إشارة إلى هذا القيد أصلا، أي إشارة ماكو بالدليل إلى هذا القيد، بالتالي هذا تصرف في الدليل. بينما الجمع الأول ليس فيه تقييد ولا تخصيص للأدلة. ليش؟ لأن هو الدليل الأول هو بالنص قائل الناس فنحمله على خصوص الناس، الدليل الثاني قائل الذي نام مثلا النومة الأولى لا يجب عليه القضاء، خلاص نحمل على من نام النومة الأولى عازما على الغسل، فلا يوجد خروج عن ظاهر الأدلة. هذا الجمع الأول والثاني. نقرأ العبارة ونرجع للجمع الثالث. قال وربما جمع بينهما بين الأدلة بحمل هذا صحيحة الحلبي، بحمل هذا على الناس لأن هي موضوع الناس، وتخصيص ذاك، ذاك بعد إشارة للبعيد، يعني تلك الأدلة الدالة على عدم وجوب القضاء، تخصيص ذاك بالنائم عالما عازما عازما على الغسل، فضعف حكمه بالعزم. ضعف بمعنى خفف، هنا ضعف يعني خفف حكمه بالعزم لأنه عزم على الغسل، هذا الجمع الأول. الجمع الثاني أو بحمله، يعني بحمل ما دل على وجوب قضاء الناس بحمله على ما عدا النوم الأول، ولكن لا يدفع إطلاقهم. هذا الحمل لا يدفع إطلاقهم. الفقهاء حكموا مطلقا أن الناس يقضي حتى في النومة الأولى، وإنما هو جمع بحكم آخر. هذا الجمع الثاني هو عبارة عن جمع بحكم آخر، يعني ذكر حكما غير حكم الفقهاء. هذا مو محل كلامنا، إذا هيك الحكم هذا مو محل كلام الفقهاء. والأول الجمع الأول أوفق، بل لا تخصيص فيه لأحد النصين. الجمع الأول أوفق، لماذا أوفق؟ لأنه ترك النصين على ظاهرهما، لم يتصرف في الظاهر، لم يخصص، لم يقيد أحد النصين. لماذا لا تخصيص فيه؟ قال لتصريح ذاك بالنوم عامدا عازما. هو ذاك الدليل قرأناه مصرح بالنوم عامدا عازما، وهذا بالناس، هذا يصرح بالناس. هذا الجمع الثاني. نعم
شيخنا، بس ممكن يعني توضح لنا أكثر الجمع الثاني.
الجمع الثاني نحمل الأدلة في محل الكلام، يا أدلة صحيحة الحلبي الدالة على وجوب قضاء الناس، نحملها على الناس بعد النومة الأولى. بعد النومة الأولى يعني أجنب وكان عالما ونام النومة الأولى ثم استيقظ ونسي. هذا فهذا يعني هاي النومة الثانية. بعد في النومة الثانية إذا أصبح جنوبا، هن الدليلين اثنين هن يقولن يجب عليه القضاء، لأن احنا هنا قلنا النومة الثانية إذا أصبح جنوبا يجب عليه القضاء، فلا يوجد تنافي. هيك حملنا، واضح لو مو واضح هاي الفكرة؟
نعم.
زين، نقول له شنو الإشكال بهذا الحمل؟ يقول هذا تخصيص للدليل. الدليل قال الناس يجب عليه القضاء سواء كان في النومة الأولى أو في النومة الثانية، مطلقا يجب عليه القضاء. الناس للجنابة مطلقا يجب عليه القضاء. واضح شيخنا لو مو واضح؟
نعم شيخنا.
زين، الجمع الآخر اللي ذكر الشارح هنا يقول نجمع بينهما بحمل هذا الدليل، يعني دليل صحيحة الحلبي. ايش يقول الدليل؟ قال فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان. نسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان. من هذا القيد نستفيد هذا الحمل الجديد، وهو نقول أن الناس يجب عليه القضاء إذا كان نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان، بينما لو تذكر قبل خروج شهر رمضان لا يجب عليه الغسل. بعبارة أوضح، من نسي يوم فلا قضاء عليه، من نسي يومين مثلا نقدر نقول لا قضاء عليه، بينما من نسي الغسل إلى أن خرج شهر رمضان يجب عليه القضاء. ما أدري واضحة أو مو واضحة؟
نعم شيخ.
هذا الجمع. يقول الشارح، يقول الشارح هذا الجمع، هذا الجمع مشكلته وين؟ مشكلته يقول هنا نحن نقطع بوجوب قضاء الأبعاض إذا أوجبنا قضاء الكل. لا أكو مشكلة، هذا يخالف قطعنا. ليش؟ يقول الشارح لأن قضاء الكل يستلزم قضاء الأبعاض. من أوجبنا عليه قضاء الشهر. هسه خلينا نوجه بالبداية توجيه شوية أهون. نقول من قضى الشهر فقد قضى اليوم الأول قطعا، بينما هذا الجمع شو يقول؟ يقول لو كان فاته أو نسي الغسل في اليوم الأول لا يجب عليه القضاء، بينما لو نسي الغسل طيلة الشهر أوجبنا عليه القضاء. الشارح يقول هو من قضى الشهر قضى اليوم الأول. نقول له والنتيجة؟ يقول فلو أوجبنا قضاء الشهر على المكلف فقد أوجبنا اليوم الأول من باب أولى. بعبارة أوضح، من الأشد كلفة، إيجاب القضاء في تمام الشهر أو إيجاب القضاء في اليوم واليومين؟ يقول الشارح إيجاب القضاء، إيجاب قضاء جميع الصوم أشد كلفة على المكلف. وبالتالي يقول الشارح دلالة قضاء الجميع على القضاء البعض قطعية، نقطع بها. فلو أوجبتم قضاء الجميع فلا بد أن توجبوا قضاء البعض. هذا الإشكال تقريبا إشكال تحليلي عقلي، وإحنا نتحدث عن أحكام تعبدية. ولذا نفس الشارح شو يقول؟ يقول هذا الجمع الأخير لم يخالف منطوق الدليلين. كيف؟ يقول منطوق الأدلة السابقة الدالة على عدم وجوب القضاء في النومة الأولى والدالة على وجوب القضاء في النومة الثانية. منطوق الأدلة السابقة، إذا ننظر لها بتأمل دقيق، منطوق الأدلة السابقة الدالة على عدم وجوب القضاء في النومة الأولى والدالة على وجوب القضاء في النومة الثانية، منطوقها كون هذا النوم ليوم واحد فيجب قضاء اليوم الواحد في النومة الثانية ولا يجب قضاء اليوم الواحد في النومة الأولى، هكذا تقول الأدلة. بينما محل كلامنا صحيحة الحلبي، منطوق صحيحة الحلبي الدالة على وجوب قضاء الناس كونه لجميع الشهر فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان، فيقول هذا الجمع أوفق بمنطوق الأدلة، لكن يبقى الإشكال العقلي التحليلي عليه. زين، إذن النتيجة، يقول الشارح لعله لهذا الإشكال ولنحو هذا الإشكال من الإشكالات الماتن رمى هذا الحكم على الشهرين، قال هذا الحكم أشهر ولم يقل أقرب أو أظهر بما يستكشف منه اختياره، لا قال أشهر وسكت، بل هناك مجموعة من الفقهاء ذهبوا إلى عدم القضاء، منهم الشيخ ابن إدريس والمحقق والعلامة، وهكذا بعض الفقهاء ذهبوا إلى أنه يقضي الصلاة ولا يقضي الصيام. قال ويمكن الجمع أيضا، هذا الجمع الثالث بين الأدلة، بأن مضمون هذه الرواية صحيحة الحلبي نسيانه الغسل حتى خرج الشهر، مضمون الرواية منطوقها، فيفرق بين اليوم والجميع عملا بمنطوقهما، عملا بمنطوق الأدلة، منطوق هذه الرواية ومنطوق الأدلة السابقة، إلا أنه يشكل، يبقى الإشكال العقلي، بأن قضاء الجميع يستلزم قضاء الأبعاض، فكيف التفكيك بينهما لاشتراكهما في المعنى؟ إن لم يكن قضاء الأبعاض أولى، لأن قضاء الجميع فيه مشقة وكلفة زائدة، بينما قضاء الأبعاض أقل كلفة، فكيف أوجبتم قضاء الجميع وتنازلتم عن قضاء الأبعاض؟ ونسب المصنف القول إلى الشهرة دون القوة وأمثال القوة. ما قال هو أقرب، هو أقوى، هو أظهر، وما في معناها. إيذانا بذلك إشارة إلى هذا الإشكال. زين، فقد رده ابن إدريس والمحقق لهذا، يعني لهذا الإشكال أو لغيره من الإشكالات. قال ويتخير قاضي شهر رمضان، ويتخير قاضي شهر رمضان بين البقاء عليه والإفطار ما بينه وبين الزوال. ويتخير قاضي شهر رمضان بمعنى أنه في صوم قضاء شهر رمضان المكلف مخير بين إتمام الصوم والإفطار إلى الزوال، أما بعد الزوال فيحرم عليه الإفطار، فالإفطار جائز وهو مخير إلى الزوال. هذا الحكم دلت عليه الروايات، منها موثقة إسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه وبين أن تزول الشمس، ما بينه وبين أن تزول الشمس، ولذا قال ويتخير قاضي شهر رمضان، شهر رمضان بين البقاء عليه، يعني بين البقاء على القضاء، والإفطار ما بينه وبين الزوال. ما بينه، بينه الضمير في بينه يعود على المكلف، هذا واضح، يعود على المكلف الضمير. ما بينه يعني ما بين قاضي شهر رمضان، فيعود على قاضي شهر رمضان، ولكن المقصود به الظرف والزمان الموجود فيه. بمعنى ما بين الزمان الذي حكمنا عليه، ما بين زمان هذا الحكم وبين الزوال، هذا قصده. قال ما بينه الضمير في بينه يعود إلى الزمان الذي هو ظرف المكلف المخير، وما هاي ما الموجودة ظرفية زمانية، أي النتيجة يتخير في المدة التي بينه بين المكلف حال حكمنا عليه بالتخير وبين الزوال. هذا معنى العبارة. حتى لو لم يكن هناك، يعني بحيث لو لم يكن هناك بينية بين الحكم وبين الزوال، بأن كان فيه، بأن كان المكلف وين؟ في الزوال، بأن كان ظرف المكلف هو نفس الزوال، فلا يوجد بينية بين الشيء ونفسه، البينية تكون بين شيئين متغايرين، بأن كان فيه فلا يوجد بينية، بأن كان فيه يعني كان المكلف في الزوال أو بعد الزوال فلا تخير، إذ لا مدته، يعني يسقط هذا الحكم بعد، لا يوجد التخير، ينتفي موضوع الحكم فلا تخير. ويمكن عود الضمير بينه، ما بينه هذا الضمير الهاء، يمكن عود الضمير إلى الفجر، يعني ما بين الفجر إلى الزوال. هذا منين نجيبه؟ هذا نستظهره، ظاهر كلام الماتن أن التخير من طلوع الفجر إلى الزوال. ليش؟ يقول لأن ذكر الزوال قرينة على إرادة ما بين الفجر والزوال. قال ويمكن عوده، عود الضمير إلى الفجر بدلالة الظاهر، ظاهر العبارة والمعنى معروف، كأنما بمعنى تخير المكلف ما بين الفجر والزوال، هذا مع سعة وقت القضاء، هذا الحكم مع اتساع وقت القضاء، وأما مع تضيق وقت القضاء فيحرم الإفطار، يحرم الإفطار قبل الزوال وبعد الزوال. لماذا يحرم الإفطار؟ سوف يأتي، لحرمة تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان المقبل. وكذلك نفس الحكم لو ظهرت أمارات الوفاة، هذا أيضا يعتبر مضيق فلا يتخير هنا. قال هذا مع سعة وقت القضاء، أما لو تضيق بدخول شهر رمضان المقبل لم يجوز الإفطار، هاي بناء على عدم جواز تأخير شهر تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان المقبل. وكذا لو ظن الوفاء، نفس الحكم، لو ظن الوفاء فإنه يتضيق القضاء. وكذا لو ظن الوفاء قبل فعله، يعني قبل القضاء، كما في كل واجب موسع، كل واجب موسع إذا تضيق يكون مضيقا، يعني عند ظن الوفاء يكون مضيقا، لكن لا كفارة هنا بسبب الإفطار حتى مع ضيق الوقت. وقولنا بحرمة الإفطار لو أفطر لا تجب الكفارة، ليش؟ لعدم الدليل، ذكرنا سابقا أن إن دل الدليل على الكفارة فبها، وإلا فالأصل عدم الكفارة. وإن وجبت الفدية مع تأخيره عن رمضان المقبل، هذا بالأدلة، وجبت الفدية أدلة أخرى. قال واحترز بقضاء رمضان عن غيره كقضاء النذر المعين حيث أخل به في وقته، يعني لو كان عليه صوم نذر معين في يوم الخميس مثلا فأخل به وأفطر في يوم الخميس، هل يحرم عليه أو لا يحرم؟ يقول فلا تحريم فيه. وكذا كل واجب غير معين كالنذر المطلق والكفارة إلا قضاء رمضان، هسه هذا الاستثناء بعد لا محل له هنا، إلا أنه ربما يقال أنه جاء به، لأن هنذن استثنيناهن أخرجناهن من قضاء شهر رمضان، قلنا احترز بقضاء رمضان عن هذه الأمور. فشلون يقول إلا قضاء رمضان؟ إلا أن نقول أنه جاء به تمهيدا لحكم آخر، إلا قضاء رمضان، ولو تعين، لو تعين لم يجز الخروج منه مطلقا. لو تعين قضاء شهر رمضان بأن تضيق الوقت مثلا لم يجز الخروج منه مطلقا، بمعنى قبل الزوال وبعد الزوال. زين. وقيل يحرم في المقابل، قالوا بحرمة قطع كل واجب عملا بالآية الشريفة لا تبطلوا أعمالكم، لا تبطلوا أعمالكم، هاي الآية الشريفة استدلوا بها على حرمة قطع كل واجب. وقيل يحرم قطع كل واجب عملا بعموم النهي عن إبطال العمل، ومتى زالت الشمس حرم قطع قضائه، احنا قلنا التأخير قبل الزوال، بعد الزوال لا يتعين الصوم ويحرم قطعه. فإن أفطر بعده بعد الزوال أطعمه، هنا يأتي إلى الكفارة في إفطار قضاء شهر رمضان. فإن أفطر بعده أطعم 10 مساكين كل مسكين مدا أو إشباعه، فإن عجز عن 10 فإن عجز عن الإطعام صام 3 أيام. هذه الكفارة حددتها الروايات، منها طبعا الكلام في كفارة إفطار قضاء شهر رمضان فيه خلاف بين الفقهاء تبعا لاختلاف الروايات. الرواية اللي يتحدث عنها الشارح والماتن هي عبارة عن رواية بريد ابن معاوية العجلي عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال عليه السلام إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلا يوم مكان يوم، هذا انتهينا من عنده، هذا قبل الزوال هو بالخيار. وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على 10 مساكين، هاي أولا. فإن لم يقدر، هذا دليل الترتيب، فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم وصام 3 أيام كفارة لما صنع، أكو ترتيب بالمسألة. فإن أفطر بعده أطعم 10 مساكين كل مسكين مدا أو إشباعه، فإن عجز عن الإطعام صام 3 أيام. ويجب المضي فيه في القضاء مع إفساده، حتى لو أفسده يجب المضي فيه. هسه هذا مال وجوب المضي، وجوب المضي في القضاء حتى بعد إفساده، ما هو الدليل عليه؟ ذكروا بعض الأدلة وناقشها بعض الفقهاء. قسم يستدل بالاستصحاب، قسم استدل بالاستصحاب، يعني يقول هو بعد الزوال، يعني بعد أن زالت الشمس كما ذكرنا الآن، أوجبنا عليه الإتمام بعد طرو المفسد، نشك في بقاء هذا الوجوب أو ارتفاعه فنستصحب بقاء الوجوب، وغيرها من الأدلة اللي ذكروها. قال ويجب المضي فيه مع إفساده، والظاهر تكرر الكفارة بتكرر السبب كأصله، بعد هذا اعتمادا على أصالة عدم تداخل الأسباب كما تقدم، قلنا الأصل عدم تداخل الأسباب. قال الثانية يعني كأصله، يعني كصوم شهر رمضان. الثانية الكفارة في شهر رمضان إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد.